الحمد لله. أما بعد، نستكمل الكلام على أحكام الحج، وهذا هو باب صفة الحج. أولا، صفة الحج المفرد. الإحرام على أنواع سنذكرها. أنواع الإحرام ثلاثة أنواع. أولا الإفراد، الإفراد يعني شيء مفرد، شيء واحد، والمقصود أنه يؤدي الحج وحده أو العمرة وحدها، تمام؟ فهذا يسمى الإفراد. ثانيا التمتع، وهو أداء العمرة في أشهر الحج والفراغ منها ثم الدخول في الحج، يعني يأتي بعمرة كاملة ولكن في أشهر الحج خاصة، ينتهي منها وبعد ذلك يدخل في الحج، فهذا يسمى تمتعا. ثالثا القران. القران يحرم بالحج والعمرة معا، يحرم بالحج والعمرة معا، بحيث يكفيه عنهما طواف واحد وسعي واحد كما سنبين إن شاء الله. إذن هذه هي أنواع النسك أو أنواع الإحرام، وهذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة الإحرام بالنسبة للإفراد، يعني الصورة التي سنذكرها هي صورة حج الإفراد. الإحرام بدايته أن ينويه الحاج، لأن أساسه النية، الإحرام أساسه النية، لابد من نية الإحرام. ثم يهل قائلا لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. لو العمرة مفردة يقول لبيك اللهم إيش؟ عمرة. نعم. المتمتع والقارن عليهما هدي، يأتي بيانه إن شاء الله. لا يجوز الإحرام إلا في الميقات، وميقات الحج على قسمين: ميقات زماني، وهو أوقات محددة لا يجوز الإحرام إلا فيها، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، فلا يكون الإحرام بالحج إلا في هذا الزمن خاصة. والمذهب أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والأصح أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأنه تعالى قال أشهر، فالأصل أن الأشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة، لا يمكننا أن نقول أقل الجمع هنا اثنين، هذا ليس بصحيح إجماعا، لأن العلماء مجمعون على أن هناك جزءا من ذي الحجة يدخل في هذه الجملة. موطن الخلاف هل هو العشر الأوائل أم هو الشهر كله؟ فنقول الأصوب الشهر كله كما تقتضيه ظواهر الآية، كما يقتضيه ظاهر الآية. وشيء آخر، أن معظم أعمال الحج أو كثير من أعمال الحج يقع بعد اليوم العاشر، يقع بعد اليوم العاشر، فهناك أعمال للحج موجودة وباقية، منها ما هو ركن في الحج ومنها ما هو واجب في الحج، فهذه أشياء تدل على أن أشهر الحج ممتدة وليست مقصورة على العشر الأوائل من ذي الحج. هذا هو الميقات الزماني. الميقات الثاني هو الميقات المكاني، عبارة عن مواضع، أماكن معينة لا يصح الإحرام إلا منها، يصل المسلم إلى هذه الأماكن، من هذه الأماكن يشرع في الإحرام. وكما دلت عليه الأحاديث، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق. هذا هو ما ثبت في الأحاديث، وهي معروفة بأسماء في هذا العصر أو في هذا الواقع، معروفة بأسماء أخرى لدى الناس. طيب، من كان يمر على الميقات في طائرة، وهذا كثيرا ما يحدث، ما الحكم؟ يستعد أولا بلبس ملابس الإحرام قبل أن يدخل في الطائرة، فإذا حاز الميقات، إذا كان الطيار يعني ثقة أمينا، لأن هناك من يغفل عن هذه الأشياء للأسف، فالطيار يقول يا جماعة بقي خمس دقائق على الميقات وهكذا، فعندما يحاذي الميقات ينوي الإحرام، والإحرام صحيح في هذه الحالة. طيب، من كان لا يمر طريقه بشيء من هذه المواقيت، طريقه الذي يسلك فيه لا يمر على شيء من هذه المواقيت الخمسة، ماذا يفعل؟ يحرم عند أقرب ميقات من خط سيره. يعني إن كان في خط سيره أقرب إلى ذي الحليفة فإنه يحرم من هذا المكان الذي هو موضع إحرام أهل المدينة، تمام؟ إن كان أقرب إلى خط سيره الجحفة الذي هو ميقات أهل الشام ومصر ونحوهما فيحرم من هذا المكان إذا حاذاه. نعم. الإحرام له ملابس محددة. يحرم الرجل في إزار ورداء ونعلين. الإزار هو ما يعقد حول الوسط يستر الجزء الأسفل من البدن، والرداء هو الذي يستر الجزء الأعلى من البدن، والنعلان معروفان. هذا هو ما دلت عليه الأحاديث. وأما المرأة فإنها تحرم في ملابسها، ليس هناك لباس معين تتخذه للإحرام، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يستحب في الإحرام ما يلي: أولا الاغتسال، ثانيا التطيب. وهنا تنبيه، الطيب من محظورات الإحرام، لكن هو من المحظورات بعد عقد الإحرام، ولكن قبل الدخول في الإحرام يجوز أن يتطيب، ولا حرج أن يستمر أثر الطيب عليه بعد ذلك، لأن هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، يعني عندما أراد الدخول في الإحرام هي طيبته بنفسها. فيستحب التطيب عند الإحرام أو قبل الشروع فيه. كذلك أيضا ذكر العلماء أن من المستحبات هنا تقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من محظورات الإحرام، فقد يحتاج إلى أخذها بعد الإحرام وهو محظور. طيب ماذا نفعل؟ نأخذها قبل الإحرام، يتخلص من هذه الأشياء قبل الإحرام. يستحب أن تكون ثياب الإحرام بيضاء اللون، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. طيب ما حكم الحائض والنفساء؟ الحائض والنفساء لا تمنعان من الإحرام، تحرمان وتقومان بأعمال الحج كلها، إلا أنهما لا تطوفان بالبيت. نعم، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفي واقعة أخرى، واقعة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، عندما وصلوا إلى ذي الحليفة. طيب أسماء بنت عميس زوجة من؟ زوجة أبي بكر رضي الله عنه، فولدت محمد ابن أبي بكر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري بثوب، يعني تتلجم أو تضع ثوبا من تحتها، وأحرمي. إذن الحيض والنفاس ليس مانعا من إيش؟ من الإحرام. المسألة الثانية: محظورات الإحرام. إذا أحرم الحاج حرمت عليه أمور معينة. أولا حلق الشعر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والعلماء ألحقوا بالرأس سائر شعور الجسد، سواء كان في الإبط أو العانة أو في غيرهما. الشيء الثاني قص الأظفار، هذا هو ما عليه عامة أهل العلم، وقالوا الدليل هو القياس على الشعر، بجامع أن هذه الأشياء فيها رفاهية. تذكرون في المتن عندما مر معنا كلمة الترفه، الترفه يعني الرفاهية، فهذه الأشياء يفعلها الإنسان من باب التزين، من باب زيادة الحسن إلى آخره، فهذه الأشياء لا تليق بالحاج، لا يصح. الحاج أو الإحرام يكون في هيئة متبذلة، يعني ليس فيها زينة، ليس فيها ترف، هذا هو ما يليق بالحج. الشيء الثالث لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال. والمقصود بالمخيط نبهنا عليه في المتن، قلنا هو ما يفصل على قدر العضو من البدن، هذا هو معنى المخيط، ليس المقصود ثياب الإحرام التي يدخلها الخيط، تمام؟ فهذا لا بأس به، إنما المحظور هو لبس الثياب التي هي على قدر العضو، كالقميص والعمامة ونحوها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، يعني ثوب مطيب فيه طيب. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. يعني إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. الأصل أن لبس الخفين محظور من محظورات الإحرام، لكن إذا اضطر إليه المسلم جاز له أن يلبسه، وفي هذه الحالة يثنيه حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني هذا كيف؟ هذا عندنا في مصر نقول يكعبها، يكعبها يعني يخلي الحذاء جزء منه أسفل من العقب هكذا. المهم هذه هي الصورة التي جاءت في الحديث. المحظور الرابع تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجال، والمقصود تغطية الرأس بملاصق. ملاصق يعني ما يلاصق الرأس، العمامة، القلنسوة، هذا هو المراد. ليس المراد الشمسية، وليس المراد أن يدخل في خيمة ويستظل بها، هذا كله لا بأس به، إنما المقصود التغطية بملاصق. وفي حديث الرجل الذي مات وهو محرم قال عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوا. وأما المرأة فكما سبق يحرم عليها لبس النقاب والقفازين فقط، أما غير ذلك فلا حرج. المحظور الخامس الطيب، لحديث ابن عباس السابق: ولا تحنطوه، وحديث ابن عمر السابق: ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. السادس قتل صيد البر سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا. المذهب أن هذا مخصوص بما يؤكل لحمه، والأرجح أنه عام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا فيه عموم. وفي الآية الأخرى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحظور السابع الجماع، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث يدخل فيه أشياء منها الجماع، ويلحق به المباشرة بشهوة. والجماع هو أشد محظورات الإحرام، لهذا سيترتب عليه جزاء أكبر من سائر المحظورات. الثامن الخطبة وعقد النكاح، هذا على المذهب وهو الصواب، لحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن ليس هناك خطبة ولا عقد للنكاح، فإن فعل شيء من ذلك، والكلام هنا على عقد النكاح خاصة، فإنه لا ينعقد، يعني لا نقول هو باطل أو فاسد، لا، هذا لم ينعقد أصلا، تمام، يعني لم يحدث، لا يعتد به أساسا. هذه المحظورات، يعني الآن استكملنا 8 محظورات، وإن شئت فاجعلها 9، يعني أدخلنا بعض الأشياء في بعض، ممكن أن تصل إلى 9 أو 10. فهذه هي محظورات الإحرام. هذه المحظورات لا يحل شيء منها إلا عند رمي الجمرة في يوم النحر. إذا رميت الجمرة في يوم النحر فتحل جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع. وأما الجماع فإنه يحل بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. ولهذا عندنا في التحلل شيئان أو نوعان: التحلل الأول أو الأصغر، والتحلل الثاني أو الأكبر. سنعود إلى هذا بعد ذلك إن شاء الله. يجوز للمحرم عدة أشياء ولا تؤثر على إحرامه، منها الاغتسال وتغيير الإزار والرداء والامتشاط الذي لا يسقط شيئا من الشعر، والحجامة ونزع الضرس ونحوه، وشم الطيب لحاجة لا للتلذذ، والاكتحال الذي لا طيب فيه، ولبس الخاتم ونحوه. المسألة الثالثة التلبية، يشرع فيها عقب الإحرام، بمجرد ما يتم الإحرام يشرع في التلبية مباشرة، وصفتها معروفة، ويستمر في التلبية حتى رمي الجمرة في يوم النحر. في كل هذه الأوقات يستمر على التلبية، لا يقطعها إلا إذا رمى الجمرة في يوم النحر. يستحب رفع الصوت للتلبية، هذا بالنسبة للرجال، وأما المرأة فإنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها. المسألة الرابعة، المقام بمنى يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي كذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء. في هذا اليوم الذي هو اليوم الثامن تبدأ مناسك الحج. ماذا يفعل الحاج؟ ينتقل إلى منى، يمكث بها اليوم والليلة، يمكث بها نهاره ويبيت بها، ويصلي الصلوات في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الصلوات الرباعية وليس هنا جمع، يعني لا يجمع بين الصلوات. طيب، في اليوم التالي، هذه هي المسألة الخامسة، الوقوف بعرفة. في صبيحة اليوم التاسع ينتقل من منى إلى عرفة، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، فمن فاته فقد فاته الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، فإذا جاء في هذه الليلة قبل طلوع الفجر، يعني وقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج. طيب، عندما نقول الوقوف بعرفة، كلمة الوقوف على سبيل التغليب ليس لها مفهوم، يعني يجوز القعود ويجوز الاضطجاع، لا حرج في ذلك، المهم أن يحضر في عرفة على أي صفة كان. ماذا يصنع الحاج في الوقوف بعرفة؟ السنة أنه يستقبل القبلة رافعا يديه بالدعاء ويذكر الله تعالى بما أحب. طيب، في عرفة يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويخطب الإمام خطبة في هذا الوقت. زمن الوقوف هناك فيه صورتان، صورة الكمال وصورة الجواز. صورة الكمال كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ من الزوال إلى غروب الشمس، من زوال الشمس إلى غروبها، فهذا هو الأكمل في الوقوف. وأما الإجزاء فهو في أي جزء من يوم عرفة أو ليلتها، يعني لو أدركه فقط قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر وقف فيه ثم انتقل إلى مزدلفة فقد أدرك الحج، أو لنقل لم ينتقل بعد إلى المزدلفة لكنه أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الشمس من ليلة من اليوم العاشر. تمام، فما دام أنه قد أدرك عرفة فقد أدرك الحج، كله بعد ذلك سهل إن شاء الله، يعني يمكن تعويضه، يعني إلا هذا فلا تعويض له. نعم، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة، يعني الآن هو محرم ولم يدرك الحج، ماذا يفعل؟ يعمل عمرة، يقوم بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذا هو معنى التحلل بعمرة. تمام، والمذهب أن عليه الهدي عندما يحج مرة أخرى، لأن عليه أن يحج بطبيعة الحال، لم يدرك الحج فعليه أن يقضي الحج مرة أخرى أو يؤدي الحج مرة أخرى، والمذهب أن عليه هدي مع القضاء وهذا أحوط. المسألة السادسة، المبيت بمزدلفة. إذا غربت الشمس من يوم عرفة انتقل الحاج من عرفة إلى مزدلفة بحيث يبيت بها ويصلي المغرب والعشاء، يقصر العشاء ويجمعها مع المغرب، ويبيت بمزدلفة في هذه الليلة. فإذا أصبح، هذه صبيحة اليوم العاشر، يصلي الفجر بمزدلفة وينتقل إلى ما يسمى المشعر الحرام، وهو جبل صغير هناك، فيقف عنده ويذكر الله تعالى ويدعوه بأي صورة أحب. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا حكم استثنائي للنساء والضعفاء، الذي يحدث في يوم العيد رمي الجمرة. تمام، بعد صلاة الصبح بمزدلفة ترمى الجمرة، الجمرة كما نعلم فيها زحام شديد، فأذن للنساء والضعفاء أن ينتقلوا في ليلة العاشر قبل طلوع الشمس. النص تحديدا قال بعد غياب القمر، بعد غياب القمر، فهذا يعرف، يعرفه الناس في ذلك الوقت. ففي هذا الوقت تنتقل النساء وينتقل الضعفاء بحيث يرمون الجمرة قبل طلوع الشمس، تمام، لأن هذا هو الأيسر بالنسبة لهم. ننتقل إلى رمي الجمرة، هذه هي المسألة السابعة. رمي الجمرة الكبرى، عندما يصلي صلاة الفجر بمزدلفة ينتقل إلى منى ويرمي الجمرة الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة وينصرف ولا يقف للدعاء. لماذا نقول هذا؟ لأن الرمي بعد ذلك سيكون فيه دعاء كما سنعرف. والحصيات تكون صغيرة بقدر حبة الفول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء، يعني أعطاه بعض الحصيات، قال مثل حصى الخذف. الخذف كان شيئا يصنعونه قديما، يجعلون الحصاة هكذا ويرمون بها، تمام، فقال بأمثال حصى الخذف، فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. نعم، من أحكام الرمي أن الحصيات لا بد أن تقع كلها في المرمى، لكن هذا طبعا بحسب الحال والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت. يعني إذا استطاع الحاج أن يزاحم حتى يصل إلى المرمى أو قريبا منه، فإنه يلزمه أن تقع الحصيات كلها في المرمى، سبع حصيات تقع كلها في المرمى، ويتأكد من ذلك لأنه قريب. لكن من لم يستطع أن يزاحم فإنه يرمي ووقعت أو لم تقع، هذا هو ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. من أحكام الرمي أيضا أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، قال عليه الصلاة والسلام لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ويمتد وقت الجواز إلى الليل، يعني يجوز أن يرمي في أي جزء من النهار إلى الليل، كل هذا لا حرج فيه. سئل عليه الصلاة والسلام قيل له رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. هنا تنقطع التلبية، هنا عند رمي الجمرة تنقطع التلبية، ومن كان عليه هدي فإنه ينحر هديه. الإفراد الحاج الذي يؤدي الحج وحده ليس عليه هدي، إنما الهدي على المتمتع والقارن، تمام. فطيب متى يذبح الهدي؟ بعد رمي الجمرة في يوم النحر. المسألة الثامنة الحلق أو التقصير، هذا يكون بعد رمي الجمرة، يحلق شعره أو يقصره. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. والحلق أفضل من التقصير، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، ثم قيل له وللمقصرين، قال وللمقصرين. وأما النساء فليس لهن إلا التقصير، وهذا واضح. هنا يحصل ما يسمى بالتحلل الأصغر، يعني بعض العلماء قال بعد الرمي، بعد رمي الجمرة، وبعضهم قال بعد الحلق، وهذا أحوط، فيستمر إلى الحلق أو يستمر في مناسكه إلى الحلق، فإذا حلق شعره أو قصره فقد حل له كل شيء إلا الجماع، فهذا يسمى التحلل الأول أو التحلل الأصغر، تمام. بعد ذلك المسألة التاسعة طواف الإفاضة، بعدما يحلق أو يقصر ينتقل إلى بيت الله الحرام فيطوف بالكعبة، وهذا يسمى طواف الإفاضة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الطواف ركن في الحج، إذا نتذكر الأركان وسنعيد أيضا ذكرها إن شاء الله تعالى، عندنا أركان وعندنا واجبات، مر معنا الآن من الأركان الإحرام والوقوف بعرفة، وهذا هو الثالث طواف الإفاضة. وقلنا القاعدة في الأركان أنه لابد من الإتيان بها، ليس هناك بديل عنها، لا يتم الحج إلا بالإتيان بها. طيب الطواف كيف يكون؟ الطواف يكون سبعة أشواط، يجعل الكعبة عن يساره يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، فهذا شوط، ويفعل ذلك 7 مرات. بالنسبة للطهارة يحافظ على طهارته في الطواف لأجل الخلاف الشديد في هذه المسألة، فيحافظ على طهارته بقدر الإمكان. من أحكام الطواف أن الحائض لا تطوف، هذا هو الأصل، ولكن يجوز طوافها للضرورة، وهذا ذكرناه في كتاب الطهارة. كيف يعني للضرورة؟ الآن المرأة معها رفقة ومعها أشخاص مرتبطة بهم من ناحية السفر، فلو أنها مكثت حتى تطهر ربما تصير حائضا 2 أو 3 وأكثر، فطبعا لا يقال إنها تبقى في مكة وحدها لأجل أن تطوف وهي طاهر، تمام؟ فللضرورة يجوز لها أن تطوف وهي حائض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. من الأحكام أيضا أنه يشترط ستر العورة في الطواف، وهذا من الأمور التي خالف فيها الإسلام الجاهلية. كان الناس يطوفون في الجاهلية بالبيت وهم عراة، حتى المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عارية. ففي الحجة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بالناس، بعث مؤذنين ينادون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. من أحكام الطواف أنه يجب أن يكون خارج الحجر. الحجر هو المسمى بحجر إسماعيل، لأن هذا الحجر من البيت، هذا الحجر من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد أن يجعل البيت على قواعده الأساسية بحيث يدخل الحجر فيه، لكن قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فالحجر من الكعبة لابد أن يطوف خارجه. من الأحكام، وهذا يتعلق بالحجر الأسود، السنة جاءت في ذلك بثلاث صفات. الصفة الأولى أن يستلمه ويقبله، الاستلام بمعنى أنه يضع يده عليه ويقبل الحجر ويكبر، تمام؟ الصفة الثانية أن يكون معه شيء، عصا مثلا، فيكبر ويضع العصا على الحجر ثم يقبل العصا. الصفة الثالثة أنه يشير إليه من بعيد إذا كان لا يستطيع أن يصل إليه. في الطواف في كل شوط عندما يحاذي الحجر الأسود يشير إليه من بعيد ويكبر ولا يقبل يده، هذا ليس فيه تقبيل. من الأحكام أيضا أن الأشواط الثلاثة الأولى فيها ما يسمى بالرمل، والرمل هو إسراع الخطى، يعني يمشي مشيا سريعا إلى حد ما، فهذا يسمى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو مختص بالرجال لا ليس للنساء رمل. من الأحكام أيضا الاطباع، يطبع يعني يكشف عن كتفه اليمنى، وهذا يكون في الأشواط كلها، يكون في الأشواط كلها ليس مختصا بشوط منها، وهذا خاص بالرجال كما هو واضح. ماذا يفعل في الطواف؟ يذكر الله تعالى ويدعوه بما أحب، ليس هناك صيغة محددة، الذين يصنعون أورادا وأذكارا كل هذا من البدع، فليس هناك صيغة محددة. إلا بين الركنين اليمانيين فإنه إذا طاف حولهما يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت في السنة. والركن اليماني ليس فيه إلا الاستلام فقط، إن استطاع أن يستلمه فعل، وإن لم يستطع فلا إشارة ولا تقبيل ولا أي شيء. من أحكام الطواف أن الموالاة بين الأشواط واجبة، فلا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بعد الطواف يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه إن استطاع. بعد ذلك الشرب من ماء زمزم، هذا على سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من المناسك، فمن ترك هذا فلا حرج عليه. هنا طواف الإفاضة، كما قلنا إذا طاف للإفاضة يحل له كل شيء حتى الجماع، وهذا هو التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. المسألة العاشرة: السعي بين الصفا والمروة. بعد الطواف ينتقل الحاج إلى الصفا والمروة ويسعى بينهما، يبدأ بالصفا أولا ثم ينتهي إلى المروة، فهذا شوط حتى يكمل 7 أشواط. والسعي أيضا من أركان الحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. إذن هذا هو الركن الرابع. من أحكام السعي أنه يجب أن يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. فهذا هو الأصل والواجب. إذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يصعد على الجبل بحسب الإمكان، ثم يستقبل القبلة فيوحد الله تعالى ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الدعاء المعروف. بعد ذلك ينتقل إلى المروة ساعيا، وإذا وصل إلى بطن الوادي هو الموضع المعلم بالأضواء الخضراء، يعني هناك موضع معين في المسعى معلم بأضواء خضراء في السقف، فإذا وصل إلى هذا المكان سعى سعيا شديدا، أقرب ما يكون إلى الجري، أو العدو، وهذا خاص بالرجال لا تفعله النساء. طيب ماذا يفعل في أثناء السعي؟ ماذا يقول؟ يذكر الله تعالى ويدعوه بما أحب. ليس هناك ذكر للسعي وذكر للطواف، هذا كله من البدع. وأما الطهارة في السعي فإنها ليست بشرط إجماعا، إنما الكلام في اشتراطها في الطواف، لكن في السعي فلا يشترط فيه الطهارة. نكتفي بهذا القدر.